العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الذي جعل الله عز وجل اتباعه صلى الله عليه وسلم آية لمحبة الله عز وجل وصدق ذلك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نستكمل إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات باقي الشعبة 14 من شعب الإيمان في حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن نبدأ استكمال ما بدأناه في لقائنا الماضي، نذكر مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه، متحريا موافقة السنة في أقواله وأفعاله، متأسيا بأخلاقه عليه الصلاة والسلام من سعة الصدر ولين الجانب والرفق والصبر والحلم، مبتعدا عن الإثم. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي اتباع قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ثانيا، أن يكون معظما للرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما شرعيا يليق به، موقرا له. وسيأتي معنا الشعبة 15 وهي في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، في فرق كما سنرى بين الحب وبين التعظيم. موقرا له، متأدبا معه، محافظا على حرمته، معظما لسنته ودينه، متجافيا أي بعيدا عن أهل البدع والغلو وضروب المعاصي. قال تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وهذا يشمل تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ثالثا، كثرة الصلاة عليه. الذي يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على محبته له عليه الصلاة والسلام. رابعا، كثرة تذكره وتمني رؤيته والشوق إلى لقائه، وأن يكثر من سؤال الله اللحاق به والاجتماع به في الجنة والورود على حوضه والشرب منه. خامسا، محبة قرابته وآل بيته وأزواجه وصحابته. سادسا، محبة سنته والداعين لها والمتمسكين بها. سابعا، إيثار ما يحبه النبي على ما يحبه هو. فقد نقل ابن حجر في فتح الباري عن بعض الزهاد في شرح حديث عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: الآن يا عمر، قال: تقدير الكلام لا تصدق في حبي حتى تؤثر رضاي على هواك، وإن كان فيه الهلاك انتهى. ثم نستكمل في تقريب الجامع لشعب الإيمان فصل في بيان النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته. قال الحليمي: هذا أشهر وأظهر من أن يحتاج إلى وصفه، ولو لم يكن على ذلك دلالة سوى أن الله نصبه منصب البيان لكتابه، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لكان كافيا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بجوامع الكلم. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام البيهقي: والظاهر أنه أراد القرآن، جوامع الكلم القرآن. وقد حمله الحليمي رحمه الله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذا قول الإمام الزهري، وكلاهما محتمل. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه. فقلنا: يا رسول الله، علمنا مما علمك الله، فعلمنا التشهد في الصلاة. رواه ابن أبي شيبة وأبي يعلى، وراجع الصحيح للشيخ الألباني برقم 1483. قال الحليمي: ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أحمد وأبو داود. قال: فإن كل فصل من فصول هذا الحديث إذا بسط اقتضى كلاما كثيرا وشرحا طويلا. قال البيهقي رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع ألفاظ لم يسبق إليها صلى الله عليه وسلم. وعن محمد بن عبد الله بن عتيك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات حتف أنفه، والله إنها لكلمة ما سمعناها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع أجره على الله، رواه أحمد. وقال الحلمي: وله من الكتب الفصيحة ما هي موجودة عند الفقهاء والكتاب، فمن أراد أن يزداد علما بفصاحة نبيه صلى الله عليه وسلم وبلاغته فلينظر فيها وليتأملها. فصل في حدب النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. متفق عليه. وقال الحلمي: وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين، فقال في أولهما: اللهم عن محمد وآل محمد، وقال في آخرهما: اللهم عن محمد وعن من لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وهذا أبلغ ما يكون من البر والشفقة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة، رواه أبو داود. وقد امتنع عليه الصلاة والسلام من الخروج في الليلة الثالثة من رمضان لما كثر الناس، وقال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، رواه البخاري ومسلم. فصل في زهد النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على شدائد الدنيا، وذلك لأن الله تعالى كان قد اختار له ذلك ووصاه به، فقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل عمر ابن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، فقال يعني أليا وما إليها، فقال: مالي وللدنيا، ومالي الدنيا ومالي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها، رواه أحمد وصححه ابن حبان وجود إسناده الحافظ ابن كثير. وعن ابن عمر أنه قال: إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، رواه الطبراني في الأوسط وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يأتي على آل محمد الشهر ما يوقدون فيه نارا ليس إلا التمر والماء إلا أن يؤتي أو يؤتى باللحيم، رواه البخاري ومسلم. واللحيم تصغير لحم، والمراد قلته، بل في بعض الروايات إن كان يمر الهلال بعد الهلال بعد الهلال 3 أشهر لا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. الخوان ما يوضع عليه الطعام زي السفر والمنضدة والترابيزات وما إليه يعني، ولا أكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف، رواه البخاري ومسلم. والأدم جمع أديم وهو الجلد المدبوغ. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا وكساء ملبدا، فقالت: في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. الإزار هو ما يلبس على أسفل البدن، والكساء هو الثوب يلبس، وملبدا يعني مرقعا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصل في مراتب نبينا صلى الله عليه وسلم في النبوة. قال الحلمي: فمنها أنه كان صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الثقلين. أما الإنس فإن الله عز وجل قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأما الجن فإن الله عز وجل يقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. سورة الأحقاف. وطبعا سورة الجن أيضا قريبة، يعني إيه فيها تفصيل لهذا المعنى، وإتيان نفر من الجن ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. رواه البخاري ومسلم. ومنها أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والخاتم الذي لا نبي بعده، كما ليس بعد خاتمة الأمر منه شيء. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي في الأنبياء مثل رجل بنى دارا فأحكمها إلا موضع لبنة، يعني موضع طباح. قال: فكأن رجلا دخل فقال: ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة فختم بي الأنبياء. رواه البخاري ومسلم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان سيد المرسلين. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه البخاري ومسلم. ومنها أن الله تعالى أقسم بحياتي فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ومنها قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فإنها كرامة خالصة عرضه الله لها بفضله، دلالة على نفاسة قدره وعظم منزلته، وهو في كتاب الله مذكور. ومنها أن الأفضل من يفضله الله يوم القيامة ويكرمه بما لا يكرم به غيره. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخ، وأعطى لواء الحمد ولا فخ، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخ، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخ. رواه أحمد وصححه ابن منده في كتاب الإيمان. قال الإمام البيهقي: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا فخ، أي لا أقول متطاولا ولا متبذخا به على أحد، ولم يرد أنه لا فخر له فيه، فإن له فخرا أعظم الفخر صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله جل ثناؤه لم يخاطبه في القرآن قط إلا بالنبي أو الرسول، ولم يناديه باسم، فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وقد خاطب إخوانه من الأنبياء والرسل من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام بأسمائهم أو بكناهم. قال الإمام البيهقي: وقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يدل على تفضيل بعضهم على بعض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين أنبياء الله، وقوله: لا تخيروا بين الأنبياء، إنما هو في مجادلة أهل الكتاب على معنى الإزراء ببعضهم، فإنه ربما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيهم والإخلال بالواجب فيه من حقوقهم. أما إذا كانت المخايرة من مسلم يريد الوقوف على الأفضل منهم فليس هذا بمنهي عنه، والله أعلم. وقوله: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، فإنه أراد والله أعلم من سواه من الناس دون نفسه صلى الله عليه وسلم. يعني لا ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ده يعني أحد التفاسير في الحديث، أحد الشروح، إن ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، أو ذهب في ذلك مذهب التواضع لربه والهضم لنفسه، كما في قال رجل له صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، فقال: ذلك إبراهيم. وكان لا يحب المبالغة في الثناء عليه في وجهه تواضعا لربه، وكان يقول: لا تطروني، يعني لا تمدحوني وتغلوا في مدحي، كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قد اتخذ الله محمد صلى الله عليه وسلم حبيبا بدلالة الكتاب، قد مرت علينا الآية. قال الإمام الحلمي: وإذا ظهر أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وبينا ما جمع الله له من المحامد والمحاسن التي هي من الدواعي إلى محبته ومحبة اعتقاد مدائحه وفضائله والاعتراف له بها والولوع بذكرها وإكثار الصلوات عليه ولزوم طاعته والحرص على إظهار دعوته وإقامة شريعته والتسبب إلى استحقاق شفاعته وبالفرح بالكون من أمته عليه الصلاة والسلام ومستجيب دعوته وإدمان التلاوة للقرآن الناطق بحجته، فمن فعل ما ذكرناه وما يتصل به من أمثاله فقد أحبه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك منها؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله أجعلها كلها لك؟ قال: إذا تكفى ما أهمك ويغفر لك ذنبك. وقال الإمام البيهقي: ودخل في جملة محبته صلى الله عليه وسلم حب آله وحب أقربائه وأزواجه عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين والذين يحيون سنته عليه الصلاة والسلام. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس ارقبوا محمدا في أهل بيته، ارقبوه يعني احفظوه في أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فلا تسبوهم ولا تؤذوهم. ويدخل في جملة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب أصحابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآيات. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابه، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه. وعن البراء بن عازب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال الإمام البيهقي: وإذا ظهر أن حب الصحابة من الإيمان فحبهم أن تعتقد فضائلهم ويعترف لهم بها ويعرف لكل ذي حق منهم حقه ولكل ذي غناء في الإسلام منهم غناؤه ولكل ذي منزلة عند الرسول منزلته وينشر محاسنهم ويدعى بالخير لهم ويقتدى بما جاء في أبواب الدين عنهم ولا يتبع زلاتهم وهفواتهم ولا يتعمد تهجين أحد منهم ببث ما لا يحسن عنه ويسكت عما لا يقع ضرورة إلى الخوض فيما هم أو فيما كان بينهم وبالله التوفيق. فهذا بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله عز وجل من هذه الشعبة المباركة في حب النبي صلى الله عليه وسلم وما يتبع هذا الحب من حب دينه وكتاب ربه سبحانه وتعالى وحب أصحابه وحب آل بيته وحب المتبعين لسنته عليه الصلاة والسلام، لا سيما في زمن الغربة هذا الذي تغير فيه وجه الأرض وتنكر لعباد الله الصالحين. فرحم الله رجلا كان من الغرباء في محبته للنبي وآل بيته وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى أن نلتقي مع شعبة من شعب الإيمان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.